سماحة الشيخ صادق أخوان من الباحث في الشؤون الدينية والإسلامية من مدينة قم المقدسة عبر الهاتف. سماحة الشيخ حياكم الله وكل عام وأنتم بخير.
سلام الله عليكم وعلى جميع الأعزاء المستمعين. أنا أيضا أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى جميع مسلم العالم بمناسبة هذه الذكرى العطرة، خصوصا إليكم وإلى جميع المستمعين، ذكرى المبعث الرسالي، المبعث النبوي العظيم، ذكرى شروق شمس الرسالة على صاحبها وآله آلاف التحية والسلام.
سماحة الشيخ، متى بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وما هي مقدمات البعثة؟
حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت له ثلاث بعثات، منذ أن كان صغيرا كما يقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، منذ أن كان فطيما، يعني فطما من اللبن، وكل الله به أكبر ملكا من ملائكته، فهنا كان محدث، يعني كان يحدثه الله بواسطة الملائكة ويلهم إليه مكارم الأخلاق ويعين له سبل المكارم وكان يسلكها. وله بعثة ثانية بالنبوة، وهو أنه كانت تصل إليه نبوات الله سبحانه وتعالى مباشرة من قبل الله سبحانه وتعالى، وكل هذا قبل بعثته في مثل يوم غد بالرسالة الذي اتفق في اليوم 27 من شهر رجب. إنما بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله بعد 40 عاما من عمره الشريف بالرسالة، وإلا كان قبل ذلك محدثا ونبيا، كان ما يمر على حجر أو شجر ويسمع السلام عليك يا نبي الله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله في مثل يوم غد برؤيته للملك العظيم روح الله الأمين جبرائيل وخطابه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، رسميا بعث بالرسالة أن يبلغ تلك النبوات التي كانت متكدسة عنده ويبلغ رسالات ربه حتى يكون أعظم رسول من أبرز مصادق قول ربنا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين.
فيما يتعلق ب يعني حادثة البعثة سماحة الشيخ، ورد يعني سؤال في بالي. هناك نقطة يطرحها بعض ممن ينعتون بالمتنورين في الفكر الديني وفي التاريخ الديني، يقولون بأنه يعني ما الداعي لأن يبعث ملك إلى نبي وهو يعني مبعوث من الله سبحانه وتعالى، هذا النبي هو مرسل من الله سبحانه وتعالى، ما الداعي أن يكون هناك ملك بينه وبين الله جل جلاله، طبعا باستثناء النبي موسى عليه السلام الذي كلم الله موسى تكليما، ما الذي يمكن أن نقوله فيما يتعلق بهذا؟
حقيقة حتى في نبي الله موسى، إنما سمع موسى صوتا من الشجر وأحس بضياء من الشجر، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكن مادة حتى يكون ذا صوت وذا صدى، حتى يكون ذا جسم يرى ويشاهد لا تدركه الأبصار، إنما بواسطة الشجر والنار والرياح وخلق الصوت كلم موسى تكليما. فإن الله سبحانه وتعالى بعظمته، بما هو فوق ما لا يتناهى، بما لا يتناهى من جميع النواحي فلا يمكن أن يستوعب ولا يمكن أن يحاط بأي كائن من الكائنات من ملك أو من بشر. فإنما الله سبحانه وتعالى قضى قضاءه في قانونه العام، يأبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فكما أنه بعث روحه إلى مريم أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قال إني رسول، فلما قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وكان من الممكن من دون أن يبعث الله تعالى رسول لن كان يهب لمريم سلام الله عليها الولد. وكذلك في ملائكة العذاب رسل نوح الذين بعثوا إلى قوم لوط لكي يلاقوا نتاج عملهم وسوء عملهم، وإذا بهم يأتون إلى إبراهيم ثم إلى لوط. فإنما هذا هو القضاء الملكوتي لله سبحانه وتعالى أن يتبرك الأرض، إضافة إلى ذلك إلى تلك الرسالة الإلهية النورانية التي قد تكونت بصورة مباشرة من قبل الله تعالى في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة أقرب الكائنات التي هي في عالم الملكوت، وهي الملائكة التي تسبح الله سبحانه وتعالى وتحمد الله سبحانه وتعالى، ركوع لا يسجدون، سجود لا يركعون، عباد الله المكرمون لا يسبقونه بالقول. فبواسطة هؤلاء فسبحانه وتعالى قضى هذا. ولهذا يقول في قرآنه عن القرآن إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والتفات أخيرة أن الله تعالى يعبر عن هذا الكائن بروحه، يعني يقول أرسلنا إليها روحنا، هنا يقول نزل به الروح الأمين. وهذا في الواقع لا يختلف عما إذا كان الله سبحانه وتعالى بصورة مباشرة يلقي الوحي إلى نبيه صلى الله عليه وآله، الذي بشهادة القرآن كان الله في مرآه عندما يقول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. لا ولقد رآه نزلة أخرى. هنا في الواقع سبحانه وتعالى يبين أن النبي صلى الله عليه وآله بقلبه كان حاضرا عند الله سبحانه وتعالى ويرى الله ويشاهد الله.
طيب. سمحت الشيخ نريد كيف لنا أن نوفق بين ما جاءت به الشرائع السابقة من أحكام وبين ما جاء به الإسلام باعتباره مهيمنا على الدين كله؟ بعبارة أخرى، ما هي الأحكام المتفق والمختلف عليها؟
من الناحية العقدية لا فرق بين أي شريعة مع شريعة أخرى. شرع لكم من الدين ما وصف به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. صريح هذه الآية أن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا من السابقين ولا من اللاحقين. إذا نحن اليوم نشاهد في بعض الديانات بعض الانحرافات العقدية إنما بسبب تدنيس تلك الديانات بواسطة السلاطين ووعاظ السلاطين وبواسطة الذين كانت لهم ضمائر رخيصة قد باعوا دينهم بدنياهم. هذه من ناحية الدين، والدين نقصد به العقائد. الله تعالى واحد، أسماؤه وصفاته عين ذاته، الله سبحانه وتعالى عادل، والله سبحانه وتعالى لا يجبر أحد ولا يفوض أمر إلى أحد، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. وأن الله باعث من في القبور، وإن الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن الله جعل فينا أئمة يهدون بأمره. ولكن عندنا بإزاء الدين التي هي منظومة متكاملة جامعة من العقائد التي هي الثوابت التكوينية، عندنا شرائع قوانين، هذه الشرائع والقوانين لأنها بسبب بأسباب متعددة تعود إلى الظروف الزمنية والطقوس المكانية تتبدل في الديانات والشرائع، وجعل الله لكل شرعة ومنهاجا، بل حتى في نفس الديانة الواحدة. اليوم نحن نشاهد غدا شهر رمضان، يجب على مكلف الصيام ويحرم على مكلف آخر الصيام.
نعم.
ويخير مكلف ثالث بين الصيام والإفطار، يعني في الواقع ثلاثة أحكام متباينة.
نعم.
في زمان واحد. ولهذا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني على غير المريض وغير المسافر يجب الصيام، تركه معصية، وعلى المريض والمسافر يحرم الصيام، فعله معصية. وأما الشريحة الثالثة: وعلى الذين يطيقونه، يعني الشيخ والشيخة اللذين يتمكنان من الصيام ولكن الصيام صعب عليهم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني بدل يوم لا إفطار ينفقون ويكفرون بفدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، طعام مسكينين أحسن، وأن تصوموا خير لكم والصيام أفضل. إذن يا عزيزي، الشرائع تعود إلى الظروف سواء كانت زمنية أو مكانية، وأيضا ترتبط بنوعية تلقي المكلفين للدين وانطباعهم عن الدين ومساعدتهم للأنبياء. إنما الله تعالى حرم على اليهود بعد ذلك التدليل، بعد ذلك التدليع، بعد أن أعطى لهم كل شيء، أنزل عليهم المن والسلوى، خلق لهم الباحر وشق لهم الأنهار، وإذا بهم عصوا الله تعالى حينما احتاجهم موسى إلى الجهاد، عندما قال لهم ادخلوا هذه القرية، وإذا بهم يقولون إن فيها قوما جبارين، اذهب أنت وربك فقاتلا. فهنا سبحانه وتعالى قد عاقبهم بأحكام قاسية، حرمنا على بني إسرائيل ما حرم إسرائيل على نفسه. بالعكس، بالنسبة إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله، لما شاهد الله تعالى منهم الطاعة والانصياع لرسول الله صلى الله عليه وآله، عندما الاستكبار العالمي وجميع القوى العالمية تحالفت في العام الخامس في وقعة الأحزاب على أن تبيد الإسلام وعاصمة الإسلام، وإذا بالمسلمين استقاموا، هنالك الله تعالى خفف عليهم وقالوا: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا، ثم قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأتموا الصيام لكم. مع أنه سابقا الحكم كان قاسي، كان محرم عليهم مباشرة النساء في كل شهر رمضان. وكان عليهم أنهم بين المغرب والعشاء يفطرون وبعده لا يأكلون. إذن يا عزيزي، إنما هذه تعود إلى ظروف. واليوم أيضا إذا أمتنا الإسلامية تستجيب لنداء المظلومين لإخوانهم المستضعفين المضطهدين الذين يقتلون ليلا ونهارا في غزة العزة والصمود، إذا اليوم الأمة الإسلامية تتبع علماءها الراشدين، فوالله إن الله تعالى يفتح عليهم بركات من السماء وتنبثق لهم البركات من الأرض في عالم التكوين.
نعم.
وكذلك في عالم التشريع.
طيب سمحت الشيخ، ما أهم التحديات التي واجهها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حين البعثة مع يعني المجتمع الجاهلي آنذاك؟ يعني نحن ربما غيظ من فيض ما سمعناه عن الظروف التي كانت حاكمة آنذاك.
حقيقة أعظم تحدي، التحدي اليوم نحن نشاهد كيف تلمع واجهة قتلة الأطفال والنساء الصهاينة الداعمون للصهيونية، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، اليوم في القنوات الفضائية، في وسائل الإعلام العالمي، كيف بالعكس؟ وإذا يصبح المظلوم ظالما والظالم مظلوما، ذلك اليوم أيضا كذلك. ذلك الرجل الذي عرف 40 عاما بالصادق الأمين، ذلك الرجل الذي ما شوهد منه أي منقصة وأي سفاهة وأي غلطة وأي خطأ، بل كان في عقده الثاني والثالث يعامل من قبل كبار مكة وحكماء مكة معاملة الإنسان العاقل الكامل، كما أنتم الآن قبل قليل أشرتم إلى حلف الفضول، أشرتم إلى كيفية جعل وحل مشكلة وأزمة عظمى اجتماعية في قضية جعل حال الحجر الأسود في مكانه.
نعم.
وإذا بهذا الرجل يشهر بأنه كذاب، بأنه مجنون، بأنه ساحر، يعني في القنوات التي تشابه قنواتنا الفضائية.
نعم.
في منصات التواصل الاجتماعي بدأوا بأن يشهروا كذبا افتراءا، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن الفطرة السليمة لا تستمع، لأن الناس ما كانوا يحتاجون إلى معجزة، لأنهم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يسمعوا منه إلا الصدق، ولم يروا منه إلا الحق.
نعم.
فلهذا بذاته كان بينة، كما صرح بذلك القرآن الكريم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله، رسول من الله يكون بدل العطف بيان للبينة، يعني نفس البينة. إذن رسول الله ما كان بحاجة إلى معجزة، مع أنه جاء بأعظم المعاجز وأعظم الكرامات، إنما كانت الفطرة السليمة التي فطر الله تعالى خلقه عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كانت تجذب مع شدة النشاطات الإعلامية، مع شدة التعذيب، مع شدة المقاطعة.
نعم.
مع شدة أنواع الحظر والحصر الذي تعرض له المسلمون، ولكن الله تعالى قد منح رسوله صلى الله عليه وآله أناس مضحين ضحوا بالغالي والنفيس.
نعم.
فقدموا شهداء مثل ياسر، مثل سمية، وقدموا من عذب أشد التعذيبات كبلال، ولكنهم لم ينحنوا ولم يتراجعوا قيد أنملة عن مواقفهم الإيمانية، مواقفهم التوحيدية، وعن حماية نبيهم وسيدهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول صلى الله عليه وآله معنا حوصره وأهل بيته.
نعم.
في شعب أبي طالب سنين، وأنواع المحاصرات وأنواع التهديدات وأنواع التعذيبات والانتهاكات، ولكن الله تعالى كما أمره استقم كما أمرت، كان كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف مهما غر بأن يعطى له ما يريد من الذهب والفضة ومن النور والأبقار والنعم وما يريد من العبيد والإماء. قال: لو جعلتم الشمس في يميني والقمر في شمالي وخزائن الأرض بين يدي ما رفعت يدي عن هذه الرسالة، ولو جعلتموني ملكا للعرب. وهذه هي أعظم قيمة وأعظم حقيقة التي يفتخر بها لا فقط المسلمون، بل جميع الموحدين.
نعم.
بل جميع المتدينين.
نعم.
وجميع الأحرار في العالم، بأننا نفتخر بشخصية عظيمة.
نعم.
بلغت.
نعم.
إلى هذا
الشيخ
المستوى، وقد أورثت أهل بيتها علي أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين.
نعم.
هذه الاستقامة الإلهية.
نعم. سمحت الشيخ. نعم. يعني في ليلة المبعث النبوي الشريف، هذا الوصف الذي الآن ذكرتموه، يعني لا أدري هل لأنني يعني أقدم كثيرا برامج سياسية فقط، لا يعني، وربما تتداعى إلى ذهني المشاهد عندما أسمع هذا الكلام من حضرتكم، تداعى لي يعني قضية صمود الشعب الفلسطيني على مدى 4 أشهر وأكثر أمام يعني كل هذا البطش وكل هذا الإجرام الإسرائيلي، وكل يعني محاولات الإغراء ومحاولات يعني الجر الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية إلى المساومة وإلى المغريات وما إلى ذلك، كل هذا فشل أمام إرادة وصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في غزة. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال في ليلة المبعث النبوي الشريف؟
حقيقة لما الشعب الفلسطيني في مجال السياسة والنهضة، في مجال المقاومة والكفاح، قد اتبعوا ولدا صالحا من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله، قد اتبعوا رسالة من أحيا الأمة الإسلامية في هذا العصر، الإمام الخميني العظيم الذي أهدى لهذه الأمة الرسالة المحمدية الأصيلة. فهؤلاء لما يكونون تابعين للإسلام الأصيل، فمن الطبيعي أن استقامتهم تكون استقامة محمدية، استقامة كاستقامة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. وهذا ما اليوم نشاهده لدى الأبطال الذين صمدوا أمام قوة قد بلغت ذروتها، هذه القوة التي ما تمكن 20 دولة عربية أن يصمدوا أمامها أكثر من 6 أيام مع ضعف قوة هذه الدولة آنذاك، واليوم في ذروة قوتها مدعومة بالأساطيل الأمريكية، بالقاذفات الأمريكية، بالصواريخ والقنابل الأمريكية، وكذلك بطيران الاستطلاع البريطاني وبحاملة الطائرات العمودية الفرنسية. يعني جميع العالم بجميع أسلحته أمام هذا الشعب المحمدي، وإنما هم استقوا هذه المعلومات وهذه المعلومية من روح صاحب هذه الليلة، من روح صاحب هذه المناسبة. إنما هم كانوا من خير من قيل فيهم وقال فيهم رب السماء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية نزلت في وقعة الأحزاب، في وقعة كوقعة فلسطين، كوقعة غزة، كطوفان الأقصى. إنما الله تعالى جعل لنا شجاعة رسول الله، معنوية رسول الله، ثبات واستقامة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعمق إيمانه خير أسوة نتأسى به. واليوم نشاهد أن المسلمين المجاهدين في محور المقاومة من اليمن إلى العراق، ومن العراق إلى سوريا ولبنان وأعزتنا في غزة، بتبعيتهم لابن رسول الله إمامنا السيد علي الحسيني الخامنئي، قد جسدوا وأعطوا المصداقية لهذه الوعود الإلهية. وإننا جميعا على موعدة، ووعد الله صادق غير مكذوب، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
بارك الله فيكم، شكرا لكم سماحة الشيخ صادق أخوان الباحث في الشؤون الدينية والإسلامية من مدينة قم المقدسة، وكل عام وأنتم بخير.
وكذلك أنتم.